دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. انتهينا في بحث الأمس إلى أن من لوازم التوحيد هو القيومية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الوجود قيوما فلا بد أن يكون عالما وقادرا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان حيا. ثم بينا بأن القرآن الكريم أشار إلى أهم خصائص القيومية المطلقة في بعدين: البعد الأول أن القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت ولا عي ولا لغوب. البعد الثاني أن هذا القيوم قائم على الأشياء بالقسط وبالصراط المستقيم، وهذا ما بيناه مفصلا فيما سبق. بقيت نكتة واحدة في الآية المباركة، وهو أنهم ذكروا أنه إذا كان البحث إثباتيا فالترقي يكون من الأضعف إلى الأقوى، وإذا كان نفيا فيكون بالعكس. وحيث أن الآية المباركة بصدد النفي لا بصدد الإثبات، كان ينبغي أن الآية تقول: لا تأخذه نوم ولا سنة، مو لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه من الواضح الذي لا يأخذه السنة لا يأخذه النوم بطريق أو لا. فكان ينبغي على الآية المباركة أن تقول: لا يأخذه نوم ولا سنة، لأنها بصدد النافي، وفي عالم النافي لنترقى أو أن الترتيب يكون من الأقوى إلى الأضعف، لا بالعكس، من الأضعف إلى الأقوى. جنابك تقول: فلان لا يستطيع أن يرفع 20 كيلو، بل ولا ماذا؟ 10 كيلوات. مو لا يستطيع أن يرفع 20 كيلو، بل ولا 30 كيلو. وبطبيعة الحال الذي لا يستطيع أن يرفع 20 كيلو هو لا يستطيع أن يرفع ماذا؟ 30 كيلو. فلان لا يجود بالمئات ولا بالآلاف لو ولا بالعشرات. من الواضح الذي لا يجود بالمئات يجود بالآلاف. إذن لابد أن يكون الترتيب في النفي من الأعلى إلى ماذا؟ إلى الأسفل، من الأقوى إلى الأضعف، بخلافه في الإثبات تقول: فلان يجود بالعشرات بل بالمئات. فإذن في حالة الإثبات يكون الترقي من الأضعف إلى الأقوى، وفي حالة النفي يكون ماذا؟ بالعكس. مع أن هذه الآية المباركة لم تراعي هذا الترتيب، الترتيب من الأقوى إلى الأضعف، مع أنها في حالة النافي كان ينبغي أن ترتب من الأقوى إلى الأضعف، مو من الأضعف إلى الأقوى، فكان ينبغي على الآية المباركة أن تقول لا تأخذ لا يأخذه نوم ولا سنة، مو لا تأخذه سنة ولا نوم. في كلمات الأعلام وجد جوابان لهذا المطلب. الجواب الأول هو ما ذكره الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة، قال لابد أن نقدر في الآية، الآية تحتاج إلى تقدير، من أن تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه ماذا؟ نوم. إذن الآية ما لم نقدر ذلك الإشكال ماذا؟ موجود فيها. هذا الجواب الأول الذي ذكره الفخر الرازي في الجزء السابع صفحة 8. الجواب الثاني ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. السيد الطباطبائي يقول نحن لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة الأدبية والنحوية أنه كلما كان بنحو الإثبات فالترقي يكون من الكذا إلى كذا، وإذا كان بنحو النافي فالترقي يكون بالعكس. لا، مثل هذه القاعدة لم تثبت لا نحويا ولا لغويا ولا أدبيا. نحن ندور مدار صحة الترقي وعدم صحة الترقي، ففي كل مورد صح الترقي إثباتا كان أو نفيا نترقى من الأضعف إلى الأقوى، وفي كل مورد لم يصح الترقي لا نترقى من الأضعف إلى الأقوى إثباتا كان أو نفيا. يقول إن الترتيب المذكور في الجزء الثاني صفحة 331، إن الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبات والنفي دائما، بل المراد هو صحة الترقي وهي مختلفة بحسب الموارد، فلعله في النفي يصح وفي الإثبات لا يصح، في الإثبات يصح وفي النفي ماذا؟ لا يصح. ولما كان أخذ النوم أقوى تأثيرا وأضر على القيومية من السنة، كان مقتضى ذلك أن ينفى السنة وينفى ما هو أقوى ماذا؟ من السنة. يعني مو فقط أن السنة لا تستطيع أن تسقطه عن قيوميته، ما هو أقوى من السنة أيضا لا يستطيع أن يسقطه ماذا؟ من قيوميته. لعله تأثير السنة 10% لا يسقطه عن القيومية، ولكن لو جاء عامل أقوى وتأثيره 100% قد يسقطه ماذا؟ عن القيومية. لا، الآية المباركة تريد أن تقول السنة لا تسقطه عن القيومية، وما هو أقوى منها أيضا لا تسقطه عن القيومية. إلا أن الصحيح أن يقال هو ما ذكره الآلوسي نقلا عن بعض المحققين. الآلوسي في تفسيره روح المعاني الجزء الثالث صفحة 8 هناك يذكر هذه الحقيقة. يقول وقال بعض المحققين، التفت جيدا، يقول الأمر لابد أن يدور مدار معنى الأخذ ما هو، لأن الآية قالت ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. معنى تأخذه ما هو؟ معنى الأخذ ما هو؟ فإن قلنا أن معنى الأخذ هو الاعتراء والعروض لا يعتريه، إذا قلنا أن معنى الأخذ يعني لا يعتريه، فمن الواضح كان ينبغي على الآية أن تعكس المطلب، لأن الذي لا يعتريه سنة بطريق أولى لا يعتريه ماذا؟ نوم. الذي لا يأخذه بمعنى لا يعرضه سنة لا يعرضه بطريق أولى ماذا؟ نوم. ولكن من قال لكم أن المراد من الأخذ هنا هو الاعتراء والعروض؟ لا، مراد من الأخذ هنا هو القهر والغلبة، بقرينة قوله أخذ عزيز مقتدر. فالأخذ بمعنى لا يغلبه، لا تأخذه يعني لا ماذا؟ لا يغلبه. إذا صار لا يغلبه بطبيعة الحال لابد أن يكون من الأضعف إلى ماذا؟ إلى الأقوى، لأن البعض قد لا يغلبه الأضعف ولكن يغلبه ماذا؟ يغلبه الأقوى. إذن لابد أن الترقي يكون ماذا؟ من الأضعف إلى الأقوى. فإذا كان المراد من الأخذ العروض والاعتراء، ف فإنه خلاف الترتيب مذكور في الآية. أما لو أخذ بمعنى القهر والغلبة كما ذكره الراغب الإصفهاني وغيره من أئمة اللغة ومنه قوله أخذ عزيز مقتدر، فالترتيب على مقتضى ظاهر الآية، إذ يكون المعنى لا تغلبه السنة ولا تغلبه ولا يقهره سنة، بل ولا يقهره ماذا؟ نومون. ولعل مراد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى الذي ذكرناه عن الآلوسي في روح المعاني. هذا تمام الكلام في هذا المقطع من الآية المباركة له وهو القيوم. ننتقل إلى بحث جديد له ما في السماوات وما في الأرض. هذا المقطع من الآية المباركة فيها أبحاث كثيرة. البحث الأول هذه اللام الموجودة في له على ماذا تدل، وأقسام الملكية لله له، ما هي أقسام الملكية لله. البحث الثاني ما هو المراد من السماوات، البحث الثاني ما هو المراد من الأرض. فإذا اتضح المضمون من هذا المقطع لابد أن يقع الحديث عن وجه لحوق هذه الجملة للجمل السابقة عليها. لماذا؟ أنه بعد أن ثبتت القيومية المطلقة لله أردفها بالملكية المطلقة لله سبحانه وتعالى. من أوليات علم النحو أن تقديم الجار والمجرور يدل على ماذا؟ يدل على الحصر. فهذه الآية حصرت كل شيء، قالت أنه مملوك لله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن الكريم يثبت نحوين من الملك لله. خلي ذهنكم جيدا يمي. تارة أن القرآن يعتبر الله سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء وهي الملكية، وأخرى يعتبر الله سبحانه وتعالى ملكا على كل شيء. وهناك فرق كبير بين المالكية وبين الملكية، فلهذا بالنحو العرفي أيضا هذا المعنى واضح. جنابك تقول أنا مالك لهذا الكتاب وفلان ملك على كذا، فلان ملك على الناس. الملك غير المالك. ومن هنا تجدون أن المفسرين قالوا أنه في مالك يوم الدين توجد قراءتان، وقراءتان مشهورتان أيضا، مرة نقرأها بمالك يوم الدين ومرة نقرأها ماذا؟ بملك يوم الدين. المالك غير الملك. القرآن الكريم يثبت لله أنه مالك، ويثبت لله أنه ملك، كلاهما ثابت. فلهذا تجد في آيات متعددة يثبت الملكية، وفي آيات أخرى يثبت الملكية. الملكية يعني مالك، الملكية يعني ماذا؟ يعني ملك. ثم بحث قيم آخر القرآن يشير ويقول مو فقط مالك وملك لما في السماوات والأرض، بل مالك وملك لغيب السماوات والأرض الذي هو عالم الملكوت. هذه كلها الله سبحانه وتعالى أشار إليها في آيات كثيرة في القرآن الكريم. إذن الآن كل حديثنا سوف ينحصر على قضية أقسام المالكية والملكية للظاهر، للباطن، للغيب، للشهادة، للملك، للملكوت وغيرها، كما أشارت الآيات المباركة إلى ذلك. أما القسم الأول وهو المالكية أو الملكية، آيات كثيرة في القرآن نكتفي بآيتين منها. الآية الأولى قالت لله ما في السماوات وما في الأرض، الله مالك لكل شيء، لام الملكية، لله ما في السماوات وما في الأرض، البقرة 284. والآية الثانية هي هذه الآية التي نحن بصددها: له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه لام الملكية. أما أن الله سبحانه وتعالى ملك على كل شيء، وهو وكل شيء ملك له، مو ملك له، الملك بكسر الميم يعني المالكية، والملك بضم الميم يعني ماذا؟ ها؟ ماذا؟ الملكية. وأما أن الله سبحانه وتعالى له ملك كل شيء لا ملك كل شيء، فأيضا آيات متعددة في القرآن، منها هذه الآية المباركة: له ملك السماوات والأرض، الآية 5 من سورة الحديد. أو قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، مو الملك، ها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الآية الأولى من سورة تبارك. إذن القرآن الكريم أثبت لله تعالى أنه مالك وأنه ملك. الآن نأتي إلى كل واحد من هذين القسمين في القرآن. أما القسم الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى مالك، المالكية على قسمين: القسم الأول هي المالكية الحقيقية، والقسم الثاني هي المالكية الاعتبارية. الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه مالك لكل شيء، هل مالكيته حقيقية أو اعتبارية أو حقيقية واعتبارية؟ أي منهما؟ حتى يتضح المطلب لابد أن نقف على المراد من المالكية أو الملكية الحقيقية والملكية ماذا؟ الاعتبارية. الملكية الاعتبارية من الأمور العقلائية والواضحة للجميع. أنت جنابك تقول أنا مالك لهذا الكتاب، ومالك لهذا البيت، ومالك لهذا الفراش، ومالك لهذا الجهاز ونحو ذلك. هذه هي الملكية الاعتبارية التي دارت عليها الأبحاث الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا برضاه، لا يتصرف، لا يحق له أن يفعل أي شيء في ملك الغير إلا ماذا؟ بطيب نفسه ورضاه. هذه الملكية الاعتبارية، الملكية التي ندرس عنها في علم الفقه. من أهم خصائصها، من أهم خصائص الملكية الاعتبارية، أنها قابلة للانفكاك. هذا الكتاب هذا اليوم اللي ملك لي، وغدا ماذا؟ ها؟ ملك لغيري. في باب الإرث واضح، هذه الأشياء كلها ملك لفلان، بمجرد أن يموت كل ما يملكه شرعا وعرفا وعقلاء مختص به ينتقل ماذا؟ إلى ورثته أو إلى غير ذلك. هذه الخصيصية الأولى للملك الاعتباري، وهو أنها قابلة للانفكاك، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنها يمكن أن تكون باقية والمالك معدوما ميتا. أنت جنابك مالك للكتاب، مالك للبيت، ولكنه إذا مت وإذا انقطعت حياتك تبقى هذه الملكية، المملوك يبقى أو يموت، الملكية تذهب ولكن المملوك باق لو ميت. ها؟ ومن الواضح أنه باق على حاله، هذا الكتاب موجود، سواء كنت حيا فأنا مالك، لم أكن حيا فالكتاب موجود ولكن ملكيتي غير موجودة، التي هي أمر اعتبار. صحيح لم صحيح؟ الخصوصية الثالثة للملكية الاعتبارية أنه يمكن التصرف فيها من غير رضا المالك أيضا. هذا كتاب مملوك لي، ولكنه جنابك اللي مو مالك، إلا تستطيع أن تتصرف به من غير إذن؟ لو ما تستطيع أن تتصرف، ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ ولي تتصرف، ولكن وإن كان خلاف العقلاء، خلاف الشارع افترض، ولكن يمكنك تكوينا أن تتصرف به أو لا يمكنك؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكنك. إذن من أهم خصائص الملكية الاعتبارية هذه الأمور الثلاثة. هناك خصائص أخرى ولكن فرعية. الخصوصية الأولى أنها قابلة للانفكاك، الخصوصية الثانية أنها لا تنعدم بانعدام المالك، الخصوصية الثالثة أنه يمكن التصرف فيها تكوينا وإن لم يأذن المالك بذلك. صحيح أو مصحيح؟ تعالوا معنا إلى الملكية التكوينية أو الملكية الحقيقية. في الملكية الحقيقية جميع هذه الخصائص عكسها موجود. يعني في الملكية الحقيقية يمكن الانفكاك بين المالك والمملوك أو لا يمكن؟ لا يمكن الانفكاك. أولا في الملكية الحقيقية إذا انعدم المالك يبقى المملوك أو ينعدم؟ ينعدم. في الملكية الحقيقية إذا لم يأذن المالك تكوينا يمكن للمملوك أن يتصرف، يمكن لأحد أن يتصرف في المملوك من غير إذنه التكويني أو لا يمكن؟ لا يمكن. مثاله القريب إلى الذهن، مثاله أقرب الأمثلة إلى ذلك، ملكيتك للكتاب ملكية ماذا؟ اعتبارية. أما ملكيتك لحواسك التي ترى بها، هم ملكية اعتبارية لو ملكية حقيقية؟ خلي أطبق لك خصائص الملكية فيها. أنت تملك هذه الحواس، هذه الحواس الظاهرة، العين، الأذن، السمع، اليد، الرجل، هذه الحواس الظاهرة التي تتعامل بها. واقعا هذه العين يمكن باصرتها، مو العين، ها، الباصرة الموجودة في الإنسان التي تبصر بها الأشياء، العين وسيلة الباصرة، الباصرة مملوكة للإنسان. خلي هذا المطلب أيضا أوضحه وإن كان مكرر. إحنا واحدة من مشاكلنا مولانا اللي الإخوة يعترضون علينا فيها، يقولون سيدنا أكو تكرار في الدروس. هذه طبعا منو يعترضها علينا؟ يعترضها بعض طلاب البحث وأكثر الذين يستمعون إلى الكاسيت، يقولون سيدنا أكو تكرار. خب التكرار أنا أحس به، بعض المطالب أحتاج إلى أن أكررها. سببها شنو؟ سببها هو أنه إحنا من ننظر إلى وجوه الإخوة الجالسين نجد أن جملة من الإخوة طلابنا لسنين، وكثير من الإخوة أيضا شنو؟ ها؟ الجدد. هسه بيني وبين الله عندما أتي إلى مطلب لأبينه، هي أقول له فلان كاسيت أنا بينته، فلان كاسيت أنا بينته، فيقول ليش أنا جاي للدرس؟ وأراجع الكاسيتات وانتهت القضية، فأضطر أن أكرر. فاللي يسمع الكاسيتات هو يشعر بأكو تكرار، وحقه لا بد، لأنه في النتيجة أكو تلاميذ جدد يجوا، وبعض تلامذة الدرس أيضا هو يشعرون بالتكرار لأنه في دروس أخرى، في مواد أخرى حاضرين عندنا وصاير هذا التكرار. وأنا أتصور هذا من مقتضيات دروس الحوزة. يعني أنت الآن عندما تحضر عند أي أستاذ وتحضر له لسنين متعددة في مواد متعددة، خو بطبيعة الحال سوف يحصل هناك ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. إذن هذه القضية الإخوة بعد يتحملون، خصوص الإخوة اللي سنين متقدمة كان يحضرون عندنا يتحملون هذا المقدار باعتبار أن كثير من الإخوة حضورهم لأول مرة في مثل هذه الدروس. شوفوا إحنا لابد أن نميز جيدا بين العين وبين الباصرة. العين غير الباصرة، ها؟ الباصرة قوة من قوى النفس، والعين آلة لتلك القوة. ومن هنا نحن نجد أن هذه العين قد تفسد، فأنت تستبدلها ماذا؟ بعين أخرى. بمجرد تستبدلها بعين أخرى الباصرة تبدأ أيضا ماذا؟ تشتغل، لأنها لم تفقد قوة البصر وإنما فقدت آلة البصر، وآلة البصر غير ماذا؟ غير قوة البصر. فإذا نميز جيدا بين قوة الإبصار التي هي قوة من قوى النفس، وبين آلة الإبصار التي هي ماذا؟ هذه الحواس الظاهرية. أنا عندما أقول أن الإنسان مالك لقواه، مو مرادي مالك ماذا؟ للآلات. نعم وإن كان مالك للآلات، ولكن الملكية الحقيقية مثالها النفس وقوى ماذا؟ وقوى النفس. خب الآن نأتي إلى قوة الإبصار الموجودة عند كل إنسان. شوفوا الإنسان من باب المثال، ها، الإنسان قد لا تكون عنده يد يكتب بها، ولكن قوة الكتابة موجودة فيه أو غير موجودة، ها؟ فلهذا بمجرد أن تهيئ له أنت الآلة يستطيع أن يكتب أو لا يستطيع. إذن هو فرق بين اليد التي هي
آلة الكتابة وبين القوة التي من خلالها يستطيع ماذا؟ أن يكتب، بشهادة أن الطفل توجد عنده اليد ولكن تلك القوة بعد ماذا؟ لم تنمو، فلا يستطيع أن يستفيد من هذه الآلة. إذن عندنا قوة وعندنا ماذا؟ آلة لتلك القوة. الآن احنا مثال لنضرب للملكية الحقيقية النفس وقواها، مو النفس وآلاتها، لا لا، النفس وقواها. خب ما هي النسبة القائمة بين النفس وقواها؟ نقول هي ملكية حقيقية. يعني شنو ملكية حقيقية؟ يعني أنه هل يمكن أن تنفك عن النفس أو لا يمكن أن تنفك عن النفس؟ يمكن أو لا يمكن؟ الآلات يمكن أن تنفك، ولكن تلك القوى قائمة بأي شيء؟ ها؟ قائمة بالنفس، قيام العرض بالجوهر، بل أدق قيام المعنى الحرفي بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الاسمي. هل يمكن للمعنى الحرفي أن ينفك عن المعنى الاسمي الذي يقومه أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ وهذه من خصائص الملكية الحقيقية، أن المالك الحقيقي والمملوك الحقيقي التكويني يستحيل الانفكاك بينه وبين مالكه. فلهذا ذكروا قاعدة في الفلسفة الإخوة يعرفون، وهو أن انتقال الأعراض من جوهر إلى جوهر ممكن أو ممتنع. ها؟ قالوا ممتنع. لماذا؟ لأن العرض إذا أراد أن ينتقل إلى من جوهر إلى جوهر آخر ففي آن ما يبقى بلا جوهر، والعرض بلا جوهر ممكن أو ممتنع؟ ها؟ ممكن أو ممتنع؟ ممتنع، لأن العرض وجوده قائم ماذا؟ بغيره. صحيح لو مو صحيح؟ إذن قوى النفس نسبتها إلى النفس من قبيل الأعراض بالنسبة إلى الجوهر، بل أدق من ذلك من قبيل المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى ماذا؟ الاسمي. ومن المستحيل أن يحصل الانفكاك بين المعنى الحرفي والمعنى ماذا؟ الاسمي. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، إذا مات المالك الحقيقي المملوك يبقى أو ينعدم؟ ها؟ أنت إذا مات إنسان آلته العين تستطيع أن تنقلها، ولكن قوة الإبصار تستطيع أن تنقلها أو لا تستطيع أن تنقلها؟ يمكن نقلها أو لا يمكن نقلها؟ لا، تلك قوة قائمة بمن؟ قائمة بالنفس. أقرب المطلب إلى ذهنك من خلال مثال. جنابك الآن تصور في ذهنك مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه أو حرم المعصومة سلام الله عليه، هذه الصورة قائمة بمن؟ ها؟ وجودها قائم بك، فإذا مت هذه الصورة تبقى أو تنعدم؟ ها؟ تنعدم. لماذا؟ باعتبار أن وجودها كان قائما بوجودك، ومع موتك تموت تلك الصورة، محال أن تنتقل منك إلى ماذا؟ إلى شخص آخر. كذلك المملوك الحقيقي فإنه ينعدم بانعدام ماذا؟ ها؟ بانعدام مالكه. الخصوصية الثالثة، هل يمكن لأحد أن يتصرف في ذلك المملوك الحقيقي من غير إذن صاحبه أو لا يمكن؟ أصلا هذه القوة تعمل من غير إذن مالكها أو لا تعمل أصلا؟ ها؟ هسه لو اجتمعت السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن على أنه يريدون أنك أن تنظر إلى شيء وأنت لا تريد أن تنظر، يستطيع أحد يجبرك على ذلك أو لا يستطيع؟ ها؟ نعم، قد يستطيع أن يقتلك، بلي. نعم، قد يستطيع أن يفعل ما يشاء، بلي. أما أن يحرك فيك شيئا لا تريده، يستطيع أو لا يستطيع؟ فلهذا إن شاء الله واحدة من معاني لا إكراه في الدين سيأتي هذا المعنى، أنه أساسا مقابل للإكراه، لأن الدين أمر ماذا؟ أمر قلبي إرادي، ويمكن لأحد أن يكره علي أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه نعم قد يستطيع أن يكتفك، قد يستطيع أن يقتلك، قد يستطيع أن يضربك، يفعل فيك ما يشاء، ولكن النفس إن لم تشأ الرؤية، إن لم ترد الضرب، إن لم ترد الشم، إن لم ترد السمع، تسمع أو لا تسمع؟ لا تسمع، لأن هذه لا تأتمر إلا بأمر من؟ بأمر مالكها. ومن هنا يمكن التصرف فيها من غير إذن مالكها أو لا يمكن التصرف؟ لا يمكن التصرف. ما أدري واضح هذين القسمين من الملكية. الآن السؤال المطروح هنا وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول له ما في السماوات وما في الأرض أو نقول لله ما في السماوات والأرض، أي نحو من أنحاء الملكية؟ الاعتبارية أو الحقيقية أو الحقيقية والاعتبارية، أي منهما؟ نريد أن نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في السماوات والأرض ملكا حقيقيا واعتباريا. أما ملكا حقيقيا فلأنه هو الخالق لكل شيء. الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا وأنا مخلوق، إذا كان غنيا وأنا فقير، إذا كان مقوما وأنا متقوم، فأنا مملوك له أو ليس بمملوك له. وإذا كنت مملوك فملكيته اعتبارية لو حقيقية. مالكيتك لقواك حقيقية، ومالكية الله للمخلوقات اعتبارية. أصلا يعقل هذا المعنى؟ فلهذا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 129 آخر الصفحة تقريبا، صفحة 129 آخر الصفحة، قال والله سبحانه مالك كل شيء ملكا مطلقا. يعني ماذا؟ هم حقيقي وهم اعتباري. أما أنه مالك لكل شيء على الإطلاق فلأن له الربوبية المطلقة والقيومية المطلقة على كل شيء، فإنه خالق كل شيء. والخالق مالك لأي شيء؟ لمخلوقه. أصلا كل شيء قائم به سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الله سبحانه وتعالى حيث أنه خالق لكل شيء فهو مالك لكل شيء ملكا ماذا؟ حقيقيا. واضح هذه النقطة؟ أما أن الله سبحانه وتعالى مالك ملكا اعتباريا، أيضا الآيات أشارت إليها، فإنه تعالى مالك لأنه هو المعطي، هذا المالك الملكية الاعتبارية، لأنه هو المعطي لكل من يملك شيئا من المال. ولو لم يملك الله، إذا ما كان مالك هذا المال، ولو لم يملك لم يصح منه أن يملك، لأن غير المالك يستطيع أن يملك غيره شيئا. يمكن أو لا يمكن؟ قال ولو لم يملك لم يصح منه ذلك، ولكان معطيا لما لا يملك لمن لا يملك. إذا الله سبحانه وتعالى مو مالك ملكا اعتباريا للمال وللأشياء، فكيف استطاع ماذا؟ أن يصحح لنا الملكية في الشريعة. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبعد واضح بأنه هنا تثبت ماذا؟ الملكية الاعتبارية للأشياء والأموال لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم في المرحلة الأولى يثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى مالك ملكية حقيقية واعتبارية لكل ما في السماوات وما في الأرض. هذا هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهو أن الله سبحانه وتعالى ملك على كل شيء حقيقيا واعتباريا. حقيقيا واعتباريا يعني ملكيته سبحانه وتعالى للأشياء ليست فقط حقيقية بل حقيقية واعتبارية.
ما هو المراد من الملكية لا من الملكية؟ ما معنى أن الله ملك؟ ما معنى أن الله ملك؟ جنابك عندما تطلق على شخص أنه ملك، ما هو مقصودك؟ ها؟ الآن في جملة من البلدان تجد أن هناك ملك يحكم الناس، صحيح أو مو صحيح؟ ما معنى أنه ملك؟ ها؟ له الحكم، له النفوذ، له السيطرة، يستطيع أن يتصرف فيما يتصرف الناس في أموالهم في أشيائهم، صحيح أو مو صحيح؟ صحيح، هو مو مالك لهذا الكتاب الذي هو ملكي، ولكنه كونه ملكا علي، ولو بالوضع والاعتبار، كونه ملكا علي من الناحية القانونية يحق له أن يتصرف ماذا؟ ها؟ يتصرف في ماذا؟ يتصرف فيما أملكه، صحيح أو مو صحيح؟ إذن معنى الملكية هي النفوذ، هي التصرف، هي الأمر، هي النهي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول تقريبا صفحة مالي، الجزء الأول صفحة 21 يقول: فقد عرفت، وأما مالك يوم الدين فقد عرفت معنى المالك، وهو المأخوذ من الملك بكسر الميم، وأما الملك وهو مأخوذ من الملك لا من الملك بالضم لا بالكسرة، فهو الذي يملك النظام وتدبيرهم دون العين، وبعبارة أخرى يملك الأمر والحكم فيهم. وهذا هو طبيعة الأشياء. الشخص عندما تقول فلان ملك على الناس، مو معناه أنه مالك ماذا؟ لهذا الكتاب، لا مو مالك، وإنما هو ماذا؟ يستطيع أن يتصرف فيما أتصرف فيه. ما أدري واضح القضية؟ إذن على هذا الأساس الملكية وكون الحق ملكا على الناس، هسه الآية سواء قرأناها مالك يوم الدين أو قرأناها ماذا؟ ها؟ ملك يوم الدين، بعد يتضح لك أنه كلتا القراءتين واقعا لها معنى صحيح. مالك بطبيعي مالك للأشياء، الله سبحانه وتعالى كما يملك الدنيا يملك ماذا؟ يملك الآخر، لا فرق بينهما. ملك، بل الله سبحانه، من الذي يتصرف في ذاك اليوم غيره سبحانه؟ وهل يمكن لأحد أن يتصرف في ذلك اليوم غيره سبحانه؟ وهل ينفذ أمر غيره في ذلك اليوم سبحانه وتعالى؟ ها؟ فإذن هم الله مالك يوم الدين، هم الله ماذا؟ مالك يوم الدين. ولكن الملك ملكية والملكية أيضا تطلق بنحو حقيقي وتطلق بنحو ماذا؟ اعتباري. بعد الوقت لا يسع أن نبين الملكية الحقيقية وفرقها عن الملكية الاعتبارية. البحث إن شاء الله يأتي في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.